الشريط الثالث.
يقول إقامة الحجة تكون عن طريق الشريط والكتاب. نعم، هذه نعم سخرها الله، أرسل الشريط الكتاب المترجم إلى آخره. ولا شك أن البلاغ باللسان أبين، قد يستفصل المسؤول، لكن إذا عجزت في الشريط والرسول كان يكتب إلى كسرى إلى قيصر المقوقس كتبا يقيم بها دين الله عليه حجة الله. ثم يقول هل ما هل وسائل الدعوة التوقيفية؟ هذه سؤال عام، هي توقيفية، وكل ما خرج لا بد يكون تحت، يقول بعض العلماء هي توقيفية، وكل ما خرج لا بد يكون له مظلة شرعية. ذكر شيخ الإسلام سؤالا نفيسا بأن أناس من قطاع الطرق وأهل الجريمة إلى آخره كانوا جاءهم أحد المشايخ أهل العلم واستمع معهم الشبابة والدف وكذا، نوع من الإنكار ونوع من الترنيمات، فاهتدوا وصار بعضهم يصلي، فأنكر ابن تيمية على هذا عمله، وقال دعا النبي عليه السلام مشركين وكفرة والصحابة ودخلوا في الإسلام دون أن يحتاجوا هذه الطرق. الشاهد أن الإنسان إذا أراد أن يدعو عند القيد الشرعي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. فنحن طلبة علم يا أخوان، لا نقدم حتى نسأل، نجد الحكم الشرعي فنعم نسأل، إذا علمنا أنه جائز الحمد لله. يا أخوان الناس ذكرناهم بالقرآن الكريم وبالسنة ونشرنا بينهم العلم الشرعي، سيرة الرسول والصحابة، أعطيناهم الكتب الطيبة والأخبار الطيبة، هذه يعني اهتدى عليها كثر ودعاة كثر نفع الله بهم وهم في مساجدهم أو على منابرهم أو في مدارسهم. وأوصيكم بالرجوع إلى مجموع الفتاوى قية الرقم هنا من أراده، المجلد 11 صفحة 620 إلى 631. وكتب أخونا الشيخ عبد السلام أثابه الله رسالة سماها الحجة القوية في أن وسائل الدعوة التوقيفية، ونقل في نقلات طيبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن شيخ الإسلام الشيخ عبد بن باز والشيخ ابن عثيمين وعن غيرهم، وللشيخ محمد كلام فيه نوع تفصيل. الفرق بين التوسل والتبرك، أحيلكم على كتاب الشيخ ناصر الألباني حافظه الله وشفاه ورفع قدره، تحذير الساجد، رد على بعض الناس شبها تشبثوا بها ومنها عدم التفريق بين التبرك والتوسل، وذكر من ضمن الفروق أن التبرك لأمر دنيوي والتوسل يشمل أمر الدين الدنيا والآخرة، كما ذكر أن التبرك قد لا يكون مصحوبا بالدعاء، أما التوسل فلا بد أن يكون مصحوبا بالدعاء. يقول نرجو إعادة كلام شيخ الإسلام في النبوات، لعلي يقصد أن كلام شيخ الإسلام لماذا أرسل وأتباعه لما لم يتبع أرسل وأتباعه موسى عليه السلام. ذكر ابن تيمية جوابين رحمه الله، الأول قد لا يكون سمع من النبوة الإجماليات، والثاني أن يكون من طمس الله على قلوبهم ولم يعلم الله في قلوبهم خيرا. ما حكم زيادة الأبصار في الدعاء المأثور يا مقلب القلوب؟ جزا الله السائل خيرا، بحثت المسألة البارحة والفجر اليوم فخلصت من البحث إلى أنها ذكرها النووي في الأذكار عن أم سلمة أن النبي عليه السلام كان إذا صلى المغرب دخل بيتها وصلى السنة عنده وقال هذا الدعاء. عزاه النووي لابن السني، رجعت لابن السني عمل يوم والليلة ووجدت الحديث في موضوعه عن أم سلمة بعد المغرب ولم يذكر لفظ الأبصار، ورجعت إلى طبعة ثانية محمد بشير عيون حقق الكتاب ولفت فيها زيادة، وطبعة أحمد عبد القادر عطاء رجعت لها ولم ترد فيها الزيادة، وطبعة السلفي ثالثة رجعت لها ولم ترد الزيادة، رجعت إلى كتاب تخريج الأذكار لابن حجر بحثت عن كلامه فلم أعثر لها، بحثت في بعض المجاميع المفهارس فلم أعثر عليها، ثم سألت أحد الإخوة المهتمين بالكمبيوتر والأحاديث فكلمني قال بأنني بحثت في برامج فيها أكثر من 1200 مجلد من كتب السنة والتفاسير وأخذتني قرابة 120 لفظ مقلب القلوب ولم تذكر لفظ الأبصار. رجعت إلى تفسير ابن كثير عند قوله تعالى في سورة النور يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار ولم يذكر شيئا حول هذه الزيادة. عندي بحث كتبته من بضع سنين، لعلي إن شاء الله في كل آخر مجلس أملي عليكم ثلاثة أو أربعة ثلاثة أحاديث، بحث عن زيادات ضعيفة ترد على ألسنة الناس في متون صحيحة مثل الزيادة هذه يا مقلب القلوب الأبصار. وذكرت لكم اليوم بعض الزيادات التي ينبع عليها الحفاظ، مثل الحديث المشهور من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث جاءت زيادة ولو كمفحص قطات لبيضها، كلمة لبيضها ما تصح. ثم نحن يا أخوان قد يقول واحد لماذا هذا؟ هذا من الدفاع عن السنة ومن تنزيه السنة عما علق بها من الشوائب، وحفاظ الإسلام والمسلمين كانوا يهتمون بهذا. ابن حجر في فتح الباري عند حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، زاد بعضهم الإثم. هذه الزيادة لم ترد في الصحيح. أيضا خذوا فائدة أخرى، إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، جاءت زيادة من قلال هجر، فهذه الزيادة غير واردة. الحديث المشهور تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، هناك كلمة يا أخوان ترد دائما، أحد منكم يعرف ما هي؟ المحجة. تركتكم على البيضاء، يقولون تركتكم على المحجة البيضاء. أيضا زيادة أخرى، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أهل بيوت ليشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا الحديث صحيح. جاءت زيادة عند الإمام أحمد لولا النساء والذرية، وذكروا في إسنادها رجل يكنى بأبي معشر السندي. أيضا كما نبه شيخ الإسلام على حديث 70 هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، جاءت زيادة وهي ولا يرقون. كذلك أخيرا في رفع من الركوع، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذا كله وارد. الإشكال ربنا لك الحمد وماذا؟ والشكر. هذه زيادة زادها بعض الناس. تأخرت على الشيخ عبد الكريم، والفوائد إن شاء الله غدا، وإن كان الشاعر يقول لا ترجع عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد، ولكن الوقت للشيخ عبد الكريم. وفق الله جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، سأضع مسابقة علمية فيما يطرح في هذا الدرس، وسبق في دورة ماضية أن عنيت مثل هذا العمل فلاقى والحمد لله قبولا من القائمين والحاضرين، من القائمين على هذه الدورة ومن الحاضرين فيها. وهذه المسابقات العلمية لها أصل في السنة النبوية. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب ما جاء في طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. ثم أسند حديث أخبروني عن شجرة من شجر البوادي مثلها كمثل أمين الحديث، قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. وأيضا أجاز أهل العلم المسابقة بجعل يجعل بين المتسابقين أو المتسابقين، وقالوا إذا جازت المسابقة على الخيل وعلى الجمال وبالسهام لأنها من الجهاد أو تعين على الجهاد في سبيل الله، فطلب العلم ونشر العلم من أعظم الجهاد في سبيل الله. ودرج العلماء على ما يسمى بالألغاز كل في تخصصه. فنقرأ أحيانا في بعض كتب الفقه يذكرون مسألة ثم يقال وهذه يلغز بها، يعني تكون لوزا تشحب به الهمة أو الهمم. وكذلك الأدباء نهجوا هذا النهج لأن هذا من باب الترويح ومن باب إشغال الذهن الحريري في مقاماته. عقد مقامة مستقلة سماها الطيبية، ذكر فيها 100 سؤال جميعها يغز بها، وجعلها محاورة بين رجلين، رجل يسأل والآخر يجيب، السؤال صواب والجواب صواب، وفيها إظهار بلاغة أو إظهار عظمة هذه اللغة. أذكر من ضمن الأسئلة الموغزة أن السائل يقول، طبعا هي عبارة عن يعني جعل في ذهنه شخصين يتحاوران وأجر على سنتهم كلاما كل ملغز، يقول ما مثلا ما تقول في رجل توضأ ولمس ظهر نعله قال انتقض وضوءه بفعله، ثم قال ما تقول في رجل تيمم ورأى روضا قال لا يقبل ولو صلى يوما، قال أرأيت من صلى وعليه صوم قال لا يقبل ولو صلى سائر اليوم. طبعا هذه لها معاني، فقوله مثلا ما تقول في من توضأ ومس ظهر نعله قال انتقض وضوء بفعله، المراد مس زوجته، وعند الشافعية لأن الحيري شافعي أن مس المرأة ينقض الوضوء. ما تقول في من تيمم ورأى روضا قال يعيد ولو صلى يوما، الروض في لغة العرب له معاني، منه بقية ماء الغدير، كيف يتيمم أمامه روض أمامه بقية من ماء. وأما قوله ما تقول في من صلى وعليه صوم قال لا يقبل ولو صلى سائر اليوم، الصوم هو ذرق الحمام، وعند بعض الشافعية أنه نجس لا بد من إزالته ولا تصح الصلاة به. الشاهد من هذه الأسئلة الكثيرة الإلغاز السؤال. ابن هشام النحوي صنف رسالة صغيرة سميت بألغاز ابن هشام، كلها من باب تحريك الذهن، يأتي بجمل تخالف قواعد لغة العرب ويقول المعنى صحيح واللفظ صحيح، وأنت أيها القارئ أو السامع لابد أن تجد لي مخرجا، مثل قوله أكلت دجاجتان كما ركب المهلب بغلتان، أصل الكلام أن يقول أكلت دجاجتين مفعول به منصوب وركب المهلب بغلتين، لماذا قال دجاجتان؟ أو كقوله كسامي أبي عثمان ثوبان للوغى، والصواب كسامي أبو عثمان ثوبين للوغى. كلامه صحيح لكن فيه الغاز بمعاني اللغة. أكلت لا أشكال فيها دجاجتان، يقول أصل كلمة دجاجتان مركبة من شيئين، دجاجة هذا مستقلة مفعول به منصوب بالفتحة وهو مضاف، وكلمة ثاني تاء ألف نون معناها تاجر، أكلت دجاج تاجر كما ركب المهلب بغل تاجر. أما كسامي أبي عثمان يظهر في أول كلام أن كسامي من كسامي الثوب، والصواب أن الكاف للتشبيه. هناك رجل اسمه أبو عثمان يكنى بأبي عثمان عندها الثاني فعلى الثاني البئر، فهو يشبه يقول هذا الثاني الخاص بأبي عثمان كثاني أبي عثمان، كان التشبيه ثوبان رجل اسمه ثوبان، يعني ثوبان يشبه ثاني أبي عثمان. ومن باب الفائدة هناك ألغاز مستهجنة، السبكي في كتاب مفيد النعم ومبيد النقم ذكر بعض الألغاز وأنكر على قائلها، ومع الأسف الشديد يقع فيها بعض المسلمين، وإن كان فيها لها تأويل مخارج، لكن خاصة فيما يتعلق بذات الإله وصفات الرب عز وجل الأولى الكف وعدم الإهام، كقول بعضهم. وسألت عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله جنته، يقول بعضهم إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء، قصدها الصاحبة والولد، وأنا ربكم، قال الكم هو كم الثوب، وأنا أتصرف فيه، وأنا أحمد النبي، يقول أحمد منصوب على مفعولية، يعني أنا أحمد وأشكر نعمة الله على نبينا أو بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أكره الحق، قال الحق الموت، وأحب الفتنة، الأولاد الذرية إنما أموالكم أولادكم فتنة، قال السبكي وهذا قبيح. قال الشيخ عبد العزيز أسكن الله جنة لما سألته بنفسي عن هذه المسألة، قال هذا قبيح مستشنع أو قبيح مستهجن ينبغي يكف المتكلم عنه. المهم المراد المسابقات العلمية فيها شحذ الهمة، وينبغي أيضا إذا وضعت مسابقة في أي مكان أن يضع ما يفيد الناس، لأن يعني في بعض المسابقات إضاعة الوقت بدون فائدة، ما يمنع يضع لغز من باب يعني إظهار الغفلة أو الفطنة، لكن يغلب الجانب التعليم للناس، إذا أخذ الناس يفكرون فيها فترة طويلة فأشغل الناس بالخير، لا يمنع من باب التفكه فقرة تعطيهم فقرة أو فقرتين، لكن تغلب هذا الجانب لا. أيضا بعد هذا أيها الإخوة، عودا على موضوع الدرس فيما يتعلق بالتوحيد، ينبغي إلى كارم أن نقرأ وأن نكثف القراءة وأن نعلم وأن نعلم أن نعمل ونعلم، نحمد الله على، لكن ينبغي أن نعلم الناس ما علمنا الله. كذلك أيضا الإخوة الراحلون في طلب العلم ينبغي أن يكثفوا من جهدهم، وأنا أشير عليهم إذا رجعوا إلى بلدهم أن يجتهدوا في إيصال العلم للناس، اجتمع ثلاثة على تحضير مسألة في الطهارة أو مسائل في الطهارة، ويجتمع ثلاثة على تحضير مسائل في الصلاة، ويجتمع أكثر من هذا العدد على تحضير مسائل في العقيدة، ثم كل يلقي حسب ما يفتح الله عليه بعد التأكد والبحث والتحري. فهم اليوم شباب في نشر العلم، وغدا المؤمل بإذن الله أن نسمع بأنهم مشايخ أئمة في السنة يدعون الهدى، ونحن يا أخوان في بلدنا هذا العلم ليس موقوف علينا، يقبض العلماء يبقى المكان شاغرا، فلا بد أن نخلص النية وأن نجتهد. التوحيد وقع فيه خلل، خاصة توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وقلت لكم أن بعض الكتاب الإسلاميين وفقهم الله الخير والهدى والسداد في مجلات كثيرة وفي كتب كثيرة لا يوجد حظ توحيد العبادة إلا بشيء يخلص، وكان الأولى لأولئك القائمين على المجلات وغيرها وفيهم خير إن شاء الله أن يخصصوا جزءا كثيرا كبيرا لتعميق أصل التوحيد، خاصة في هذا الوقت الذي جهل فيه الناس كثيرا من ذلك. ومن العجب أن ترى رجلا باقعة في العلوم الشرعية لكن عنده خلل عقدي، وهذا الأولى به أن يركز وأن يؤسس نفسه على أمر المعتقد السليم، لأنه قدوة يأخذ الناس منه، وهذا من التناقض، ترى رجلا في قدوة في عمله، قدوة في عبادته، في شخصه، في زهده، لكن تراه مهمل أو جاهل أو يقدح في عقيدته بارتكاب أقوال وأعمال لم يعلم معناها. ومن العجب كنت أقرأ قبل أيام في كتاب رحلة بن جبير، فكان يتكلم عن المشاهد في مصر ويذكر بركاتها رحمه الله عفى عنه، يذكر أنه صلى في المساجد المباركة عليها تلك القباء بالآخرة ويفرد لها صفحات طويلة. ثم لما أتى سبحان الله عند ذكر الهوادج على الإبل قال: وكان الرجلان يركبان على البعير في الهودج الواحد فيتآنسان بالحكايات والطرائف، وقد رأيت بعضهم وبعضهم يلعب الشطرنج إذا كان يستجيبه. انظر كيف ذكر حكم الشطرنج انه يجوز بينما المشاهد والقبور الامر فيها، فهذا من المصائب. فينبغي ان نؤسس ان نؤكد هذا المبدا وان نجتهد وان نخلص في العلم وان نبث في العلم، ولا يقول ان قائل انا لا اشرع عند الناس حتى اكون كابن تيميه وابن القيم وابن حجر، لا، لكن الانسان يتعلم علما فائده علميه بثها في مسجده في عشيرته في جماعته وينفع الله بها. نعم يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء: فعند ذلك أذن الله له بالخروج إلى المدينة فهاجر إلى الصلاة والسلام وصار الإسلام الأولى وظهر فيها دين الله وصار للمسلمين بها دولة وقوة، واستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإيضاح الحق وشرع في الجهاد بالسيف وأرسل الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى ويشرحون لهم دعوة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام وبعث السرايا وغزى الغزوات المعروفة.
قوله رحمه الله: وبعث السرايا وغزى الغزوات المعروفة. نعم شيخ.
حتى أظهر الله دينه على يديه وحتى أكمل الله به الدين وأتم عليه وعلى أمته النعمة.
أكمل الله الدين، وهذا في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، من أبلغ الردود على المبتدعة ممن زاد في الدين واستحسن بعقله أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قال ابن كثير رحمه الله فيما معنى كلامه: فلا كمال بعد إكمال الله، ولا تمام بعد إكمال الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وهذه الآية من أعظم الآيات ومن آخرها نزولا، فالدين كامل، وكمال الدين ليس مقصورا على عهد النبوة، بل هو صالح لكل زمان ومكان مهما اختلفت أحوال الناس وتباعدت أشخاصهم واختلفت أقطارهم وألوانهم وأكلتهم. وهذا من عظمة هذا الدين، وأنه توجيل من حكيم حميد. ترون في القوانين الوضعية في كل فترة تخرج الصحف تعديل مادة، زيادة مادة، حذف مادة، إضافة كلمة، حذف كلمة. أما الدين فهو الدين، القرآن هو القرآن منذ أن أنزل والله لا يتغير عليها، السنة هي السنة، ما يتغير شيء، لكن تتغير بعض الفتاوى على حسب الوقائع. فالشاهد أن الدين كامل ولا نحتاج إلى زيادة، فأتم الله عجل النعمة. وهذا يبين أن البدع من أعظم الجرائم، لأن من لوازمها أن الدين ناقص وأن الدين يحتاج إلى إكمال. ومالك يقول: من زعم أن محمدا كتم شيئا من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة بدعة زيادة على الدين، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ولقد أكمل الله دينه وصدق نبيه عليه السلام في إبلاغ رسالة ربه. نعم شيخ.
ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام.
مات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول الكريم الذي تغير به مجرى التاريخ. يقول بعض من كتب: إن الناس اختلفوا في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أقسام. قسم جحدوا نبوته وجميع النبوات، وهؤلاء الشراذ الملاحدة والزنادقة. وقسم قالوا بأن رسالته حق لكنها خاصة لغير خاصة للعرب دون غيرهم. وهذا كلام باطل. ومنهم من قال بأن رسالته حق لكن لغير أهل الكتابين، اليهود والنصارى هم دينهم المستقل، وهذا الرسول بعث لغيرهم. ومنهم من قال بأنه رسول إلى كافة الناس الإنس والجن، وهذا هو الصواب بنص القرآن الكريم. فالرسالة عامة، لكن هناك من أهل القبلة من جنح في أمر الرسالة، فهناك الغالون الذين أسبغوا على نبينا عليه السلام بعض صفات الألوهية. قد حذر عليه السلام حتى عند موته عن الغلو في مقام الأنبياء، ونهى عن ذلك: لا تطوي كما طات النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ومن الغلو في مقام الرسول عليه السلام ما يقول البوصير صح البردة: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا جنة القدم. سمعت الشيخ محمد رحمه الله في درسه لما ذكر هذا البيت قال كلام ما معنى حسبه الله، أين الله أين الله، نسي الله؟ والنبي عليه السلام والأنبياء يقولون نفسي نفسي نفسي، ورسول الله ما يعمل حتى يقال ارفع رأسك واستسعق، قبل هذا لا يتصرف إلا بربه عز وجل. ومن غلو صاحب الغربة قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، أنت يا محمد تعلم كل ما جرى به القلم، وهذا هو الغلو المحرم. في يوم القيامة يقول عليه السلام: أصحابي أصحابي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أهل السنة والجماعة عرفوا فضل النبي عليه السلام وعلو مقامه وشرفه، وأنزلوا في النزل التي أمر الله تعالى بها، ما غلوا فيه ولا بخسوا حقه. ولهذا أيها الأكارم نجد في بعض كتب الخصائص النبوية شطحات من الغلو، يعني نذكر بعضهم في شأن الخصائص أمورا لم يدل عليها دليل ولها حظ من الغلو، كقول بعضهم فيما ألف الخصائص: إن فضلات النبي عليه السلام طاهرة لا ترد إليه النجاسة. وكقول بعضهم: إنه يرى في الظلمة كما يرى في النور. ومن هذا الكلام الذي يحتاج إلى دليل، وعندنا في شمائل أهل السنة ما ثبت ما يغنينا عن هذا الأمر. قال ابن مبارك رحمه الله في صحيح الحديث: ما يغني عن سقيمة في الفضائل أحكام، كيف الأمور العقائد إذن؟ نعم.
فتحمل أصحابه من بعده الأمانة وساروا على الطريق.
قوله أصحابه، نعم.
فدعوا إلى الله عز وجل وانتشروا في أرجاء المعمورة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل، لا يخشون في الله لومة لائم، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله عز وجل. فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين ودعاة مهتدين وصالحين مصلحين، ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعته ويوضحون لهم العقيدة التي بعث الله بها الرسل، وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك. فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يحكم إلا شرعه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات. وأوضحوا للناس أن العبادة حق لله، وتلوا عليهم ما ورد في ذلك من الآيات، مثل قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصبروا على ذلك صبرا عظيما.
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صفوة اختارهم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام،
فنبينا عليه السلام خير الأنبياء، وصحابته خير أصحاب الأنبياء. وقد قرأنا جميعا تزكية الله لهم في القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. وزكاهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وعند الطبراني في الصغير: لا تسبقوا أصحابي. هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ضحوا بأموالهم وهجروا أوطانهم، وفارق الولد والده والزوج زوجته لما لم تكن معه على طريق الإسلام. ماذا فعل الله بهم؟ جعل لهم منزلة عالية. مهما كان الإنسان في التعبد والتضرع والتقى فلن يصل إلى منزلة الصحابة. وإذا كان كذلك فلا يشكل إن شاء الله علينا حديث يأتي من بعدكم أيام الصبر: للعامل فيهن أجر 50. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. يقول الشراح: قد يكون أكثر صلاته أكثر أجرا، لكن تبقى مظلة الصحبة للصحابة لا يستطيع أن يبانيها أحد. ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز، سئل ابن مبارك رحمه الله عن التفضيل بين معاوية رضي الله تعالى عنه وبين عمر بن عبد العزيز، أجاب ابن مبارك بجواب علم لم يخدع بكلام بعض المؤرخين الذين خانوا أمانة القلب أو لبسوا ثياب التعالم وهم جهال. قال ابن مبارك رحمه الله: إن الدخان الذي دخل في أنف معاوية في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر وآل عمر وآل بيت عمر. لما؟ الصحبة، شرف الصحبة لا يدانيه فضل من الناس الآخرين. واختلف أهل العلم من المراد بالصحابي، متى يقال الإنسان إن جرناه صحابي. ذكروا أمورا منها الاشتهار والاستفاضة بأنه صحابي كالصديق وعمر، هذا لا إشكال ولا تردد. قالوا: كالتوب بالتواتر كما ورد في حديث عكاشة معروف على لسان الصيغ الكبير، سبق بها عكاشة وواحد الصحابة. قالوا: كذلك أن يشهد له صحابي، كان يقول صحابي معروف حدثنا فلان أو كنا مع النبي عليه السلام ومعنا فلان. اشترط سعيد بن سيب رحمه الله أن الصحابي لا يكون صحابيا حتى يلزم النبي عليه السلام سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. قالوا: هذا القيد ليس على إطلاقه، ولو وضع القيد لخرج أولاة الكفر، وعليه فلا يكون رابطا ولا قيدا لتمييز الصحابي عن غيره. وكأن ابن حجر يختار تعريفا مختارا، وهو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو لحظة ومات على ذلك، يعني على الإيمان به، ثم ذكر هو غيره: وإن تخللت ذلك ردة، يعني صحابي حصل له نوع من ردة ثم رجع كالأشهد بن قيس رضي الله عنه، فلا يخرجه عن ذلك عن كونه من الصحابة. قالوا: يكفي أن يرى النبي عليه السلام ولو من بعد، وقيد البصر أغلبي، وإلا فهناك الصحابة لا يبصرون كأبي المكتوم غيره. فألقصد أن الصحابة رضي الله عنهم لهم منزلة في الدين عالية. ولهذا ذكر عن بعض المالكية أن مبغض الصحابة كافر، احتج بآية الفتح ليغيظ بهم الكفار. ما يتغيظ أحد من الصحابة إلا في قلبه مرض. نعم الشيخ.
وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله جهادا كبيرا رضي الله عنهم وارضاهم. وتبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين من العرب وغير العرب.
انظر يا خير الصحابة رضي الله عنهم كلهم على فرق. هناك ناس قادة الجيوش كخالد رضي الله عنه وسعد وأبي عبيدة وغيرهم، وهناك أناس جامعات القرآن الكريم كأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم، وهناك أناس جامعات الفقه والاستنباط كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر، وهناك أناس حفاظ مع الفهم والحفظ لكن اشتهروا بالحفظ كقاموس السنة الصحابي الجليل كقاموس السنة أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل، ذكر من حفظه أن بعض الناس اشتكى أبا هريرة رضي الله عنه إلى مروان أمير المدينة بأن الصحابي يقول أحدهم ما سمعناه، فاستدعاه مروان واستدعى كاتبا خلف الستر وقال أبا هريرة قال نعم، قال اقرأ علي 100 حديث فقرأها، فلما كان في العام القابل ناداه وأحضر كاتب بأوراقه وقال أبا هريرة قال نعم، قال اقرأ علي ما قرأت في العام الماضي فقرأها، قال الراوي والله لا أقول خرم حديثا واحدا بل والله لا أقول خرم حرفا واحدا. هذا آية وكرامة إلهية تفضل الله بها على هذا الصحابي الجليل، مع أنه لازم النبي أسلم 3 سنوات أسلم عام خيبر السنة 7. فالشاهد كل صحابي على فخر، ولهذا تكون صفة غالبة في بعض الصحابة، ولا يجب من هذا يكون عنده شيء أشياء أخرى في العلم الأخرى بل تغلب عليه. قال الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي، وفي لفظ أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، غلبت عليه جلب غلب عليه جلب الرأفة والرحمة، لكنه في الحق شديد قوي في أمر الله، وأشدهم في دين الله عمر غلبت عليه الشدة رضي الله عنه، وأصدقهم حياء تميزت كل هذه عثمان، وأقضاهم علي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد، ولكل أمة الأمين، وأمين هذه أمة أبو عبيدة عام جراح. هذه الصفات ليس مقتضى فقط عليهم لكنهم تميزوا بها، إلا فعندهم قد يقول قائل رواية الصحابي الصديق خليفة الأول في الإسلام قليلة، قال العلم اشتغل بالحروب الردة وخلافة قصيرة إلى آخره، فليس هو كمن جلست وتفضل لإقراء الناس رضي الله عن الجميع. شاهد المقال أن للصحابة في أعناقنا دين، فقد نقلوا الدين بصدق وإخلاص ودافعوا وقاتلوا وقتلوا فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجمع نبيه في دار كرامته. نعم الشيخ.
ساروا في هذا السبيل سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وتحملوا أعباءها وأدوا الأمانة مع الصدق والصبر والإخلاص في الجهاد في سبيل الله وقتال من خرج عن دينه وصد عن سبيله ولم يؤدي الجزية التي فرضها الله إذا كان من أهلها، فهم حملة الدعوة وأئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أتباع الصحابة من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى ساروا على هذا الطريق كما تقدم وصبروا في ذلك، وانتشر دين الله وعلت كلمته على أيدي الصحابة، ومن تبعهم من أهل العلم والإيمان من العرب والعجم من هذه الجزيرة.
قوله رحمه الله من العرب والعجم
من هذه الجزيرة جنوبها وشمالها ومن غير الجزيرة من سائر أرجاء الدنيا ممن كتب الله له السعادة ودخل في دين الله وشارك في الدعوة والجهاد وصبر على ذلك، وصارت لهم السيادة والقيادة والأمانة في الدين بسبب صبرهم وإيمانهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل.
ما وصلوا إلى هذه المواصيل إلا بعد جهاد. يقول سعد رضي الله عنه كنا نأكل ورق الشجر، وكان مصعب بن عمير لما مات رضي الله عنه غطى بوردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، ثم قال الآن أصبح كل منا أمير على مثل الأنصار، أعزهم الله وعلى كلمتهم ورفع قدرهم ورايتهم ومقامهم بعد طريق طويل شاق جمعوا فيه بين الإخلاص لله والعمل لهذا الدين، ولهذا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فطريق العلم، طريق الدعوة إلى سبيل الله، طريق تعليم الناس السنة والعقيدة الصافية، يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة. ثم أيها الأكارم، لا يأتي إلى الشيطان، قد سبق التنبيه هذا، مأخذ الشيطان، مدخل الشيطان الأسباء، المنتفعون قليل، لا ينتفع منك واحد واحد. قد يغير الله مجرى تاريخ ذلك البلد أو ذلك القطر بهذا الرجل الواحد. وجود العالم ليس شيء هيه في البلد، يجمع الله قلوب الناس عليه وتكون كلمته المسموعة وأمره النافذ، هذا شيء ملحوظ. وذهاب العالم يؤثر، ذكر الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار بلدا نسيت اسمه الآن، قال مات فيه فلان وفلان وفلان في عام واحد، وموت ثلاثة من العلماء في بلد يظهر النقص في ذلك البلد. فينبغي يكون المصدر على الطلب والتحصيل ودعوة الناس والخير. فقد يبتلى الإنسان وقد يصيبه ما يكره، ولكن أول الأمر مضرات وعاقبته مسرات، وقد يكون في الأمر شدة لكن عاقبتها خير، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا تقنط ولا تيأس، بل كلما ابتليت اعلم أنك على خير، لأن هذا الصدق دليل على صدق إيمانك. شريطك أن تكون على علم، لأن من فيه بسبب جهله وإشاعته وتسرعه هذا يتحمل تبعة نفسه، لكن يتكلم بعلم أو محجم بحلم. لا نشاء.
وصارت لهم السيادة والقيادة والإمامة في الدين بسبب صبرهم وإيمانهم وجهاد في سبيل الله عز وجل. وصدق فيهم قوله سبحانه فيما ذكر في بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه أصل العبارة اللي ذكرها شيخ الإسلام من آية السجدة لما قال: بالإمامة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ذكر الله: جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذا القيد الأول، وكانوا بآياتنا يوقنون. ماذا؟
وفي من سار على سبيلهم صاروا أئمة وهدى ودعاة للحق، وعلى من يقتدى بهم بسبب صبرهم وإيقانهم، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذا هم الأئمة وهم الهدى وهم القادة في سبيل الحق. وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، بل في أشد الضرورة إلى ذلك.
نعم، الأمة في حاجة في كل زمان ومكان ومع كل إنسان إلى أن ندعو إلى الله يا طلبة العلم، لأن العلم نشر بين الناس أحوج إلى الناس وأحوج إليه من الطعام والشراب. لشيخ الإسلام كلام مفاده أن حاجة الناس إلى الوحي أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن إذا فقدوا الطعام والشراب ماتت الأبدان، وإذا فقدوا الوحي ماتت القلوب، وموت القلوب أعظم مصيبة، بل لا يقاس، مصيبة لا تقاس عند موت الأبدان، موت البدن شيء يسير عند موت القلب. فدعوة الناس الخير لا بد أن نستمر مع الناس، إن كانوا على خير ندعوهم لبقاء على خير ونستباك عليهم، وإن كانوا على خطأ نعلمهم الصواب ونرشدهم إلى السنة الصحيحة، لأن الإنسان يؤجر ويكون عنه ناس قد يكون شد من قيامك لليل. يقول أحد التابعين، يقول: بدت أغمز قدم أمي، يعني التدليس والتهميز، وبات أخي يقوم ليلته، والله ما أحب أن لي قيامه ولا كلام، لأنه يقول نفسي وأنا أضر والدتي ويضر أمة واحدة. كيف نعلم الناس العلم ونشر العلم بين الناس؟ كم يسمعه من شخص، وكم يرتفع من جهل، وكم يقر من حق، وكم يجر من باطل. العلم أثر ليس بشيء هين. رجل مبتدع قرأته في ترجمته، قالوا: أنقذه الله من تلك البدعة وموت عليها بجلسة واحدة مع الشافعي، جلس مع الشافعي إمام السنة، وهذا مبتدع جاهل مسكين، فبجلسة واحدة أنقذه الله تعالى بسبب هذا الرجل الشافعي رحمه الله تعالى. فتخيل لو مات على بدعته العقدية كيف يكون مصيب. حسبك، وفق الله جميع. أرجع إلى ما سبق الترقيم عليه. هذا سؤال قبل، يقول عن الجن، هل في الجن صحابة؟ ذكر بعضهم من كتف الصحابة من في الإصابة، ذكر بعضهم، وأذكر أني قرأت في كتاب السيوطي أن الكتاب له رسالة عن الجن ذكر فيها، أو في الحبائك في أخبار الملائك، ذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله مر على مع جماعة له في قرير، فكان وقت عدان في الشمس يعني على شفا الموت، فأخذه بعدما مات ودفنه أو رمى في حفرة أهل التراب عليه. فقيل ذكر أعتقد البيهقي في دليل النبوة وغير أشاريك أنه قال هاتفه هاتف في منامه بأنك دفنت آخر وفد رصيبين من سمع القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أن الرسول مرسل إلى الجن والإنس كافة، لكن معرفة الصحابة الجن بأعيانهم والله ما أذكر أنا أحدا باسمه. ونصلنا يا صافي الجن. الجن الكلام عنهم يطول، لكن أحببت التعليق على مسألة، وهي أنه قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مصير الجن في الآخرة هو النجاة من النار فحسب وليس دخول الجنة، واحتجوا بقوله تعالى في سورة الأحقاف في خاتمتها: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا فذكر إجارتهم من النار ولم يذكر دخولهم الجنة. والصحيح الذي عليه الجمهور أن وذكر ابن القيم اعتقد العقاد الإجماع عليه في مستحضر السعادة أن مسلم المؤمن الجن في الجنة وأن مسيئهم في النار. ومما يدل على أن الجن دخول الجنة سورة الرحمن في قول الله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهم مكلفون. وقد جاءت الآيات العامة بأن من آمن وعمل صالحا فالجنة مأواه، وفي المقابل إذا كفر وأشرك فالنار مأواه. فالجن والإنس المؤمنون في الجنة والكفار في النار. وعلى ذكر الجن والكلام يطول على الجن، في بعض الموسوعات العلمية قواعد عقدية كثيرة، أيضا ذكرت الآن في بعض كتب اللغة المعربة مثل المنجد وغيره فيها أخطاء عقدية، ونبدأ عليها بعض المعاصرين وفادهم الله، إما بين النزعات النصرانية في هذه الكتب أو القواعد العقدية. في بعضها يقول إن الجن هي نوازع الشر الكاملة في نفس الإنسان، وإن الملائكة هي نوازع الخير الكاملة في الإنسان، وهذا كلام بطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عن إسقاطه. فالجن والإنس مخلوقون، الجن والملائكة خلق من خلق الله تعالى، الجن مكلفون كما كلف الإنس، وقد حجب الله عنا رؤيتهم. وأما الملائكة فهل أرسل إليهم رسول الله في خلاف، والأقرب أنه ليس لم يرسل لهم لأن طبيعتهم وهيئتهم غير التكليف، نزع الله منهم الشهوة وهم مسخرون دائما للتعبد لله تعالى، لا يستحسرون لا يفترون، عباد مكرمون لا يعطون الله ما أمرهم. وأذكر في مجلس قبل موت الشيخ ابن سهل رحمه الله ذكر الجن، فسئل الشيخ رحمه الله عن هذه المسألة، فكان جوابه أنه مصر الجن والإنس. فقلت يا شيخ هناك رسالة للسيوطي سماها تزيين الأرائك في إرسال النبي إلى الملائكة. فضحك الشيخ وقال رحم الله السيوطي يأتي بالعجائب كأي كتاب ذكرها. بعد من تواضع الشيخ أن يسأل أصغر التلاميذ، فقلت يا شيخ في كتاب الحاوي لفتاوي السيوطي ذكر هذه الرسالة وبين أنه موصل إلى الملائكة خلاف القول الصحيح في أنه ليس موصل إليه. ومما بلين به إنكار دخول الجن في الإنسان، وهذا يعني قال به كثر من علماء العلم الإسلامي. بما قال ما فيه دليل صحيح صريح والعقل أبى، أما الأول نقبل النقاش وأما الثاني فلا. جاء في ترجمة الإمام أحمد أن ابنه قال يا أبتي إن قوم يزعمون أن الجن لا يدخل في الإنسان، قال كذب يا بني هو ذا يتكلم على لسانه. وآية البقرة لا يقوم إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان والنفس. كذلك حديث عن ابن سعد الطبقات أن النبي عليه السلام كان على راحلته فمر بامرأة فقال يا رسول الله إن غلامي هل يؤخذ، يعني يصرع كذا، فقال ارفعه لي، فرفعته فجعل ظهر غلامي وجهه الشريف وضرب عليه سمع ظهري وقال اخرج عدو الله إني رسول الله. ومشاهد محسوس الآن. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أسباب دخول الجن في الإنس ثلاثة. الأول هو أعظمها وقل ما يصل الإنس منه القتل، إذا قتل الجن الإنسي جنيا. والثاني العشق، العشق يعشق الجن إنسية جميلة أو يعشق تعشق الجنية إنسيا جميلا. ولا حجة بقول العامة عندنا لا يدخل الجن في المرأة الأنسية، بل الذكر في الذكر والأنثى في الأنثى، بل إما أن تكون امرأة في أنسي أو رجل جن في أنسية. هذا صحيح، قد يدخل الجن في المرأة وفي الرجل والعكس، يعني تدخل المرأة جنية في الأنسي وفي الأنسية، هذا شيء مشاهد ومسموع. إذن الأول القتل، والثاني العشق، والثالث الهوى، يعني سفر كما يريد الإنس الأنس إلى ثلاث، فمر في طريق فيتكلم عليك هذا أو يرميك هذا بحجر سفر منه. والقراءة الرقية الشرعية والأذكار النبوية بإذن الله تكفي من هذا. من الطرائف في مجلس ذكرت لكم آنفا مع سماحة الوالد رحمه الله، قلت للشيخ عبد العزيز اشكره الله جنته يا شيخ قرأت في طبقات الحنابلة أن أحمد بن نصر الحواري رحمه الله مر على رجل مصروع في جنية في جنية، فلما أراد أن يقرأ تكلم في الجنية قال يا أبا عبد الله يا إمام لا تقرأ عليه، والله لا أخرج، إنه يقول القرآن مخلوق، فإذا شاب خرج. قال جلسي بارك الله فيك. فقلت يا شيخ رجع واحد معروف بالفجور وفيه جني ما يبقى فيه؟ قال الشيخ لا لا يقرأ عليه هدى له هداية. فألقصت أن الإنسان يعني إذا علم أحدا يرقي يقرأ ويذكرهم بأن هذا أمر يسر به الناس إلى آخره. أنا أخذت أمس من وقت الشيخ بثلاث دقائق ووعدته بالعوض، فأقف عند هذا الحد إلى الغد إن شاء الله. وفق الله جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. موضوعنا في الجن سيستمر ولا يستمر باسمعكم في مناماتكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، هذا أحد الإخوة قدم ورقة وكأنه يريد جواب عليها الآن. يقول نرى بعض إخواننا يحجزون أماكن في الصف الأول في المسجد ويخرجون، وإذا اقترب وقت الصلاة لم يجد المتقدمون المسجد مكانا قريبا من الإمام. فما توجيهكم حول هذا الموضوع؟ فإنني قد وجدت كلاما قويا وشديدا لشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ الإسلام وللشيخ ابن سعدي في هذا الموضوع، حتى قال شيخ الإسلام إنه من المنكر الذي تجب إزالته. نرجو التنبيه على هذا الأمر، بورك فيكم وفيك أنت وفي جميع إن شاء الله. بالنسبة لحد الأماكن، في أواخر دروس سماحة الشيخ سمع الله جنة في الرياض جاءه سؤال قريبا من هذا، فقال له: ينبغي أن يحجز الإنسان مكانا ثم يحجر عن إخوانه يجوز فيه، فالسابق أولى، ويتأكد هذا في أمر الصلاة. والعبارة ذكرها الكاتب أو السائل عن ابن تيمية، يليس أنه ذكر مرجعه حتى نستفيد جميعا، لكني يفيد نفسي وإياكم بأن من أحسن من تكلم على حد الأماكن في جواب مطول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في فتاوى السعدية، فلقد أجاد وأفاد في تحريره لهذه المسألة. وكأن ابن الحاج الشافعي أو ابن الحاج صاحب المدخل نقل أو قال عن نفسه إن حد المكان في المسجد وفرس السجادة اتسع لغيره يمنع أحدا من الجلوس عليها يدخل تحت حديث من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراعي. وبعض أهل العلم فصل يقول: جاء رجل المسجد تقدم ثم أحس بأن وضوءه انتقض فوضع في مكانه شيئا ثم خرج وعاد، هذا أحق بمكانه. لكن يوصي أحدا أن يضع له شيئا ثم يأتي بساعات ويجد مكانه محدودا ما ينبغي. أذكر أنني قرأت مصنف ابن أبي شيبة أن ابن سيرين رحمه الله كان يقدم أحد مواليه إلى الجامع فيجلس في الصف الأول خلف الإمام، فوجاء ابن سيرين قام هذا المولى وقام عن مكان سيده عن المكان لسيده وخرج، تأخر في الصف الأخير. فكان أهل الصف الأول ينكرون ابن سيرين، يقولون: هو أحق به، وإلا فنحن أحق به منك. ينبغي يا إخوان أن يكون الطالب العلم قدوة في جميع شؤونه. القارئ له وضع آخر، ومن له يعني إشراف أو سلطة أو تصرف في الجامعة له وضع آخر، لو تأخر يكون له المكان مقدم من حيث الإشراف ومن حيث إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح. لكن يأتي أحدهم فيضع خمسة كتب في الصف الأول، ثم يأتي أناس بعده بلحظات وقد وجد الأماكن محدودة، ثم يأتي أصحابه بنص ساعة وخمسة المتأخرون تجلسون أمام هؤلاء. لا يا أخوان، كلما كان الإنسان صداقا من الخير كلما كان أحسن. النفر الثلاثة لما دخل الحلقة أحد وجد فرجة فدخل فيها سبق أصحابه، والآخر استحاف جلس في الأخير، أما الآخر فأعرف. وإن كان القياس بعيدا، لكن تقريبا أن من وجد فرجته فهو أحق بهم غيره. ودائما أيها الأكارم، ينبغي أن يكون طالب العلم متأدبا بالآداب التي علمنا إياها سلفنا الصالح وما كتبه العلماء من المتقدمين والمتأخرين. وأوصي الإخوة أن يقرؤون كتاب ابن جماعة الكناني، ولعل الجميع قد قرأه إن شاء الله وحال فهمه، تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وكتاب أبي سعد السمعاني أدب الإملاء والاستملاء، وكذلك ما كتبه الخطيب البغدادي في كتابه الموسع عن آداب الرأي الجامع في آداب الرأي والسامع، كلها آداب فيها سمس طلبة العلم وفيها الخلق الفاضل النبيل، وكن أن أخاك يأتي قبلك فيجلس في مكان كنت تعتاد الجلوس فيه، لا تتضجر، فنفسح نفسك لك، وهذه نعمة وكرامة لك من الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم مجلسا فأوسع له فليجلس، أو فأوسع له أخوه فليجلس، فإنه كرامة أكرمه الله بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا أخوان، نحرص أن لا يكون في صدور إخواننا شيء علينا، وعدم الحج في مصالح كثيرة: أولا سلام من الإثم، والثاني الحرص على المنافسة وعلى المسابقة إلى خيرات. وأنتم تعلمون الإنسان يضمن مكانه ما يهم تأخر 10 دقائق أو ربع ساعة، أما إذا علم أنه إما لك أو لأخيك أو لمن سبق غير أخيك فستضطر أن تبكر. وفق الله جميعا لكل خير. جاءت رسالة من جهة النساء تقول: ما كان لهم حظ أو لهن حظ فيما سبق من الخطاب؟ والجواب أن الأصل في خطاب الرجال كما هو معروف عند العلم أن يدخل فيه النساء، إلا ما جاءت القريبة لأنها خاصة بالرجال. وأقول إن على المرأة المسلمة أن تعرف واجبها في منزلها، وأن تدرك ما يحيط بها من الشهوات والشبهات، وأن تتقي ذلك بعد اللجوء إلى الله والتضرع إليه بفعل الأسباب من القراءة، سماع المحاضرات، الندوات، وأن تحرص على أن تتفرغ لتعليم أولادها. الأم هي المعلمة الأولى للصغير، يشفع لها رحمتها وحب الصغير وتعلقه بها. فإذا كانت الأم تلقم الصغار كلام الطيب والألفاظ الطيبة وتعوده الأعمال الطيبة، نشأ الصغار كبارا في الخلق والتصرف. تذكرون أن أمهاتنا لعل أكثر أمهات عاميات لا يقرأن ولا يكتبن، هذا في مجتمعنا ممن لم يتعلم، ومع هذا جزى الله أمهاتنا عنا خيرا ورزقنا الله برهن أحيانا وأماتا. استفدنا منهن إيقاظ الفطرة في نفس الصغير. تذكرون أن الأمهات إذا كنا صغارا إذا أكل واحد قال فنسمي لها، هذا تعليم، احمد الله، لا ترمي حجرا في الليل، لا تنام في قارعة الطريق عند الأبواب، هذه كلها تعليم. تكف اللسان عن الألفاظ النابية، ناهيك عن دعائها لك وعن شفقتها عليك. فلو كان الإنسان على الأم عفوا فعلى الأم المتعلمة أن تعرف أن واجبها أكثر لأنها علمت. يقول البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى: باب ما على الآباء والأمهات من تعليم أبنائهم أولادهم أمر الطهارة والصلاة. ثم ساق بإسناده الحديث الذي يعرفه الجميع، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ذكر ابن القيم في فقه المودود أن اليهود يلقنون صغارهم كلمة أعجمية معناها عملوين ومعناها الله معنا. وذكر الشيخ محمد تقي الدين الهلالي من أشراف المغرب ومن العلماء ممن فتح الله عليهم وله كتب مطبوعة: الخلع وتقويم اللسانين وكيف يربي يهود أمريكا أولادهم. ذكر شيئا من حرص الحفر المتناهي في تلقين الصغار التعصب للعقيدة اليهودية والنصرانية في مقابل العداء للإسلام. فينبغي أن نعلم أولادنا خاصة في هذا الأوقات، وأن تكون الأم هي الأولى في هذا الأمر وهي السابقة في هذا الأمر. وفق الله جميعا لكل خير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالة الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء: ويتلخص الكلام في الدعوة إلى الله عز وجل في أمور: الأمر الأول حكمها وفضلها، الأمر الثاني كيفية أدائها وأساليبها، الأمر الثالث بيان الأمر الذي يدعى إليه، الأمر الرابع بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بها وأن يسيروا عليها. فنقول: وبالله المستعان وعليه التكلان، وهو المعين والموفق لعباده سبحانه وتعالى. الأمر الأول بيان حكم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضلها. أما حكمها فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز وجل وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
هناك أدلة كثيرة ساق الشيخ بعضها رحمه الله، سنة الله جنته، وسيأتي إن شاء الله أن حكم الدعوة يختلف من شخص إلى آخر، فتكون هناك أشياء عامة على جميع الناس قادرين، وهناك أشياء من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية إذا قام بها بعض الناس سقطت على الآخرين. والأمر بالمعروف من أعظم أساليب الدعوة، بل الدعوة تقوم كلها على الأمر بالمعروف، لأن كل أمر بخير هو أمر بالمعروف، وكل نهي عن منكر أو كل أمر بخير هو دعوة إلى سبيل الخير، وكل نهي عن منكر هو دعوة إلى سبيل الخير، وأما من الخير ترك ذلك المنكر. وحتى نعلم جميعا عظم منزلة الأمر بالمعروف يكفي أن نعلم آيتين في هذا المقام: أن الله أعز أمة بهذه الشعيرة، وأذل لأنها حكمتها، وأذل أمة لأنها أهملتها. يقول تعالى: كنتم خير أمة أخذت للناس، لأنسابكم، لأحسابكم، لثرواتكم، لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه الخيرية جاءت بسبب، بعد فضل الله، بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأذل الله الأمة الأخرى بما قصه الله علينا في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما معصيتهم؟ ما اعتداؤهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهذا واضح، لاحظ المنكر وتعدى ضاره واستشرى خطره وفشى شره يعم كل احد، تضيع المحارم، تضيع الامانات، تضيع الحقوق، يتكلم الرويبضه، وناهيك عن الفساد الذي يحصل غير هذا. فبكل حال الامر بالمعروف من اعظم اساليب الدعوه الى سبيل الله، شريطه كما قيل ان يدعو الى الله على علم، على بصيره من امره. نعم.
ومنها قوله جل وعلا: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن.
الجدال على قسمين في الاجمال: جدال بالتي احسن، جدال بالحق، وجدال بالباطل. وجدال بالتي احسن له مراتب، ترى يكون بالليل وتارى يكون بغير الليل، وهو بالتي احسن يظهر الحق اذا دعت الحاجه. ولهذا: وجادلهم بالتي هي احسن. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. اي جدال في الحج؟ اي جدال؟ الجدال اللغو والاثم. اما لو تتناقش مع شخص الحج عن مساله علميه تتجادلون جدال علمي، انت ماجور لانك في قربه. قد ذكر ابن حجر المحلق سبع جدال عند هذه الايه، وذكر أن الجدال على نوعين: جدال بالحق وجدال بالباطل. فينبغي أن يعرف الإنسان من يجادل وكيف يجادل، ثم أيها الأشارب، ليس كل من تكلم بباطل ورد عليه إلا إذا دعت المصلحة. كل من نشز ورفع عاقرته وتكلم قد يكون من المصلحة من الرد عليه عدم إجابته. ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الحصى كل مثقال بديناره، يرد عليه أشخاص دون آخرين. يقول بعض أهل العلم من السياسة الشرعية أن يترك الرد إذا كان في تهميش المتكلم مصلحة. في لما قام أبو سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه قال مات محمد، هذا كلام باطل يسبب في المسلمين بلبلة وضعف وخور، فقال عليه السلام لا تجيبوه. قال مات ابن أبي قحافة، قال لا تجيبوه. مات ابن الخطاب، قال لا تجيبوه. أسئلة ثلاث شبه ألقاها في معسكر المسلمين بأسماعهم، ما الذي حصل؟ الكفار انفعشوا وقويت شوكتهم نفسياتهم، والمسلمين وجدوا وجد بعضهم مع هذا لا تجيبوه. قال اعلوا جبل، قال اجيبوه. قال عمر الله على وجل، من لا اجابه؟ عمر، ما اجابه رسول الله ولا الصديق رضي الله عنه، اجابه عمر. وما اجابه لما دعت المصلحه جلته. فقد يكون من المصلحه عدم الاجابه، تهميش المتكلم قد يكون ابلغ رد عليه. في علم بعض الاعلاميين يتكلمون في مساله الظهور، قالوا من اعظم الطرق الى الظهور بين الناس ان ياتي بقول شاذ كما يقال خالف تعرف، فمن باب احتقار لك لا ترد عليه. يخاطب السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا، فان كلمته فرجت عنه، وان خليت مكمدا يموت، يزيد سفاهه وازيد حلما، كعود زاده الاحراق طيبا. وليس هذا على اطلاقه، بعض الاحايين ينبغي ان يرد عليه وان يفضح وان يشهر به، بعض الاحايين لا، تركه ابلغ من الرد عليه، لان قد يكون في الرد عليه اظهار له وان يتسلق على اكثرهما.
ومنها قوله عز وجل وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
يا إخواني على بصيرة، نتذكر هذه الآية وما كان على شكلتها. لا نجادل إلا بعلم، لا نقرر المسألة إلا بعلم، لا نأمر المعروف إلا بعلم. وليس معنى هذا لا يدرك العلماء أبدا، أن تعرف أن الإسلام حرام هذا علم، علم حرام عندك. إذا يا فلان اتق الله هداك الله، هذا لا يجوز. تعرف مثلا أن شرب الدخان لا يجوز، هذا علم، أنك عرفت أنه يا أما يجوز أو لا يجوز. فلما تحقق عندك كلام أهل لا يجوز بلغ، لكن مسألة ما تعرف في الحق فيها فتحتار، هل أتكلم وما أتكلم؟ اصبر يا أخي، لا أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة، قد تؤثم وقد تكفر عيب الله، ثم تكون ممن رمى المؤمن ببهتان عظيم. ولهذا يعني لما سئل بعض المشايخ أظن سماحه والدنا جميعا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن ان بعض الاخوان المحتسبين في الهيئه يكونوا في السوق يامرون الناس بالصلاه، يكون هناك بعض الناس هداهم الله فيهم عناد او فيهم تاخر، فسال الشيخ ان جلسنا يا شيخ في السوق نخرج الناس في المسجد كانت علينا جماعه، فهل يدرك الجماعه؟ ثم يرجع قال الشيخ لا، كنوا في السوق ومرهم بالصلاة، وهذه مصلحة متعدية وأنتم على أجر. إذا جاءنا العلم المرة الأخرى أقدم وأنا واثق مطمئن أن هذا صحيح إن شاء الله. فلا ينبغي أن نتكلم إلا بعلم. والجبال يعني تارة قد يهزم الإنسان، ليس لأن ما عنده دليل، ليس لأن خصمه قوي بالعلم، بل لجهة الطرف الثاني. ولولا أن الوقت قصير لكثرت لكم بعض النماذج محاورات أحد الأطراف صاحب باطل، لكن ليس بقوته بل لبعض الآخر. إما أن نتكلم بعلم أو أن نصمت بحلم. أذكر من قرأت في كتاب التراتيب الإدارية الكتاني عقد فصلا، عبد الحي الكتاني من المغاربة عقد فصلا بكتاب، الكتاب يسمى التراتيب الإدارية ويسمى نظام الحكومة النبوية يقع في المجلدين. يقول إن أبا بكر الباقلاني بعث أحد أمراء النصارى إلى الخليفة العباسي المأمون أن يبعث لنا أحد علمائكم. أبو بكر الباقلاني من الأشاعرة لكنه من أعدى الأشاعرة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام وغيره رحمه الله. يقول فدخل على علماء النصارى فأراد النصراني أن يفهمه فقال يا أبا بكر هل تزعمون أنتم معشر المسلمين أن القمر انشق لدينكم؟ قال نعم الشيء بالتواتر اقتربت الساعة وانشق القمر ولما انشق القمر قال الله اشهد رسلنا في السيرة. ونحن عندنا مسلمات ثوابت لا نقبل في الشك فيها الصرف والعدلة. فرحك النصراني وقال ضرب كفا بكف وقال قمر في السماء ينشق ترونه أنتم معشر المسلمين ولم تره النصارى ولا اليهود ولا المجوس إلى آخره. فأجابه بجواب يدحض جواب عقلي على مقياسه في سبلان. قال هل تزعم أن الله أنزل على عيسى مائدة؟ طبعا نحن شيء لا إشكال فيه. قال نعم. قال سبحان الله تنزل مائدة من السماء لم يرها نحن المسلمون لم يرها المسلمون ولا اليهود ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فقال النصراني نبيكم هل يقاتل؟ قال نعم. قال كيف قتاله؟ قال يغلب ويغلب. فضحك النصراني وقال اسمعوا اسمعوا واعجبوا أرأيتم نبيا يغلب؟ فقال الباقلاني ما تقولون في عيسى رفع أم صلب؟ قال ابو صلب. قال سبحان الله تعجب من نبي يغلب ولا تعجب من رب يصلب؟ تعبر منه إلى أنتم. وأذكر أني قرأت الحاكم ذكرت الآن أن حبر من أحبار يهود قال يا محمد جنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟ قال يا حبر إذا جاء الليل أين يذهب النهار؟ قال افعل الله ما يشاء. قال كذلك افعل الله ما يشاء. فالقصد أن الإنسان لا يجادل إلا بعلم لأن المجادلة بالباطل تخزي نفسك ومن كان على شاكلتك. نعم.
فبين سبحانه
ثم يا إخواني القصد من الجدال ليس ينطق الحق معك ومعه فقط القصد ظهور الحق. فإن كان الحق إن كان طبعا النقاش العلمي إن كان الحق مع أخيك فأحمد الله لأمر كثيرة. واحد أن رزقك سماع الحق. ثاني أن رزقك ورزق أخاك وروح الحق. ثالثا أن يكون في قربة وطلب أجر. وإن كنت تتناقش مع شخص تعرف أن مراده الباطل لكن رأيت من المصلحة أن أشاع الشبهة على مجموع من الناس وتخشى التأثر عليهم أن يتأثروا تتكلم بعلم. ما عندك علم لا تقره قل أنت على باطل. أنا ما أتكلم معك في النقاش ما عندي علم لكن عندنا مشايخ وعندنا علماء وعندنا كذا وكلامك هذا باطل وليس عدم ردي عليك أن ما معك بالحق لكن لا أتكلم أنا إلا بعلم حتى أعرف أن لك منهجا مستقيما. نعم.
فبين سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله وهم أهل البصائر. والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام.
السير على منهاج النبوة على منهاج السلف الصالح هم الفرقة والطائفة الناجية المنصورة هم أهل الحق والبصيرة سبيل سبيل الرشاد. ما من خير إلا دلنا عليه محمد صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب البلواء يخفون أثره ومن بعد سلف الأمة من التابعين وأتباعهم. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فالحذر من الحيد عن سبيلهم ولو خلفك الناس. جاء رجل إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى فقال أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. قال إذا اختلف الناس مع من أكون؟ قال كن مع جماعة. قال فإن لم تكن جماعة؟ قال يا أخا يا فلان من أي بلد أنت؟ قال من كذا ذكر بلدا معينة. قال إلزم أبا حمزة السكري فإنه جماعة وحده لأنه على الخط المستقيم. على منهج السلف الصالحين. لو كثر المخدرون لك يا اخي يا عبد الله، لو كثر المثبطون لك، لا تنظر لهؤلاء، واعلم ان صاحب الحق سيخذل ويثبط. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرون. هم ظاهرون، هم على الحق، والطائفه في لسان العرب من واحد الى ما لا نهايه، على الحق ظاهرون. انظر كيف لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فلهم مخذلون ولهم مخالفون. لا تهتم مهما قيل فيك، وانت على الحق فاحمد الله، واصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقبلون. انت على حق، لا عليك، لا تنظر الى الهالك كيف هلك، ولكن انظر الى الناجي كيف نجا.
كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء، فإن كل قطر وكل أقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية. إذا
فرض كفاية هو عند الأصوليين فيما أذكر إذا قام به بعض الناس سقط على الآخرين، وفرض الأعيان على كل واحد بعينه، صلاة الجماعة على كل واحد بعينه، صيام رمضان على كل واحد بعينه، لكن تغسل الميت، الأذان، الصلاة على الميت، هذه قام بها بعض الجماعة سقط الإثم على الباقين. لكن قد يكون الفرض الكفائي فرضا عينيا في صور، منها إذا تركه الجميع أصبح على كل واحد بعينه. قرية مات لهم ميت، القرية فيها 50 رجلا، بقي ما غسل، يا جماعة ميتكم غسل يغسل، كلهم تخلى، إذا أنتم كلكم آثمون. لو قام واحد سقط الإثم على الباقين. ذكر صورة ثانية، إذا كان الفرض الكفائي لا يحسنه إلا واحد يستطيع أن يقوم به، قالوا مثلوا بعلم الفرائض، بلد تعرف المسلم يحتاج إلى الفرائض في تقسيم المواريث وشكلها، ففي بلد هناك شخص عنده قدرة على تعلم هذا العلم والبقية عامة، يقال أنت يجب في حقك أن تعلم، لأن في تعلمك أمر بالمعروف وإزاله منكر وباطل سيحصل.
نعم الشيخ. إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جديدا. وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة. سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة إلى الله بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المأمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بات الدعاء وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل. وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، عن طريق الإذاعة وعن طريق التلفزة وعن طريق الصحافة من طرق شتى. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا
تبليغ الدعوة ميسرة كثيرة متنوعة، والشباب الصالحون والمصلحون فيه طاقات متنوعة، فكل منا على ثغر أيها الأكارم. من فتح الله عليه لتعلم العلم وتحصيل العلم والجلوس عند المشايخ والنهل من علمهم والصبر والجلد على كتابه والبحث والسؤال فهو على ثغر ويزكي ما تعلم للآخرين. ومن فسق الله قريحته بالشعر، الشعر قريحة الإنسان كما قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي لكل امرئ قريحة من الشعر إن استعملها فارت وإن تركها غارت. فبعض الأخوة ما شاء الله عنده قريحة شعرية قوية، مثل هذا يقال فخر شعرك في نصر الإسلام، إظهار محاسن الإسلام، إظهار مناقب علماء السنة والجماعة، مدح كتب الحديث والعلم الشرعي، هذا على ثغر طيب. أيضا وهنا أنبه بعض الأخوة الشعراء الذين يغلب على شعرهم وصف المجتمع بالثبور وجعل القارئ القصيدة يشعر بأن الأمة في ضياع وفي ضلال، هذا مما يأس، وليس معنى هذا المبالغة في المدح، ولكن ابعث العزيمة في نفوس الناس. الشاهد من كان عنده قريحة في قلم سيال يكتب مقالات صحفية في مجلات وجرائد علها أن تقع في يد أحد يكون هدايته بفضل الله ثم تكون هدايته بفضل الله ثم في الكتابة هذه. من كان عنده لسان طلق يستطيع أن يتكلم في المجامع، يستقي المنابر في المحاريف، هذا على ثغر. الشفاعة بالجاه أيضا من تحسين الثغور. الشاهد كل منا على ثغر من ثغور الإسلام، والحمد لله كما قال سماحته رحمه الله وأسكنه الله الجنة، وفي هذه الدعوة متيسرة، مقروء ومسموع ومرئي ومكتوب سورة الاتصالات، هذه نعم. أراد أعداء الإسلام لهم من شهواتهم وشبهاتهم فينبغي أن نكتبها عليهم.
نعم. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشون في الله لومة لائم.
يا أخي بلغ دعوتك إلى كل أحد أيها الأكارم، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرون من المعروف شيئا. يمكن كلمة واحدة تقول لشخص ليس له قيمة في ميزان الناس أو في ميزان أكثر الناس، ربما أن هذه الكلمة التي قرت في أذنه قد تغير مجرى حياته وقد تجعله صالحا مصلحا، والأخ يأرب وأمور الناس أسرار. لكن كثير أو في عدد غير قليل من المسلمين مرت عليهم قبل تجاهه الأمور فأنقذهم الله برحمته ثم بجهد يسير مع الصالحين، إما بكثير إما بشريط إما بحضور محاضرة إما بنصيحة هاتفية أو مشافهة أو رسالة خطية. المهم لا تحقرن من المعروف شيئا، أبذل الكلمة اليسيرة قد تفعل شيئا عظيما. قد ذكرت لكم في هذا المجلس وفي غيره أن كتاب صحيح البخاري من أسباب تأليف الكلمة قالها إسحاق لو أن أحدكم صنف مصنفا في مصح مصنف رسلا، قال البخاري فوقع ذلك في نفسه. الإمام الذهبي كان في التراجم والسيرة فجاء بورقة من كتابته بخطه أعطاها أحد أشياخه، وكان عند شيخه شيخ آخر اسمه البرزالي، فلما قرأ الورقة البرزالي قال يا بني إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. قال الذهبي فحبب الله لي هذا الحديث. فكلمة واحدة تشجيعية من شيخ إلى صغير من طلبة العلم نفعت حينا بل كل دهره.